واعلم أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه، والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، لأنه لا أحد يشفى في كافر فيقبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع في عمه فخفف عنه. هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تكون لغيره. فإن قال قائل لماذا خص أبو طالب، لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ ألأنه عم الرسول؟ لا، لأنه لو كان هذه العلة لكان أبو لهب يستحق أن يشفع له، لكن العلة أن أبا طالب قام بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأييد دعوته وتصديقه، لكنه حرم الإذعان والقبول، نسأل الله العافية وأن لا يخذلنا. كان يقول في لميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات السبع التي علقتها قريش في الكعبة، لأنها قصائد عظيمة. يقول في هذه القصيدة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأبواب. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا تصديق، لكنه لم يذعن ويقبل، فلهذا خذل عند موته فختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. إذن ليست الشفاعة التي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في أذن له فيها من أجل أنه عم، ولكن من أجل ما قام به من المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النوع خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ثلاثة أنواع. الأول مهاوش، هذا البلد النعاس عند الذكر من الشيطان، وعند القتال من الله عز وجل. نعم، أراك ولا تعي ما أقول. نعم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه، وفي أهل الجنة أن يدخلوها، وفي عمه أبي طالب أن يخفف عنه، حتى كان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما جماغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما الشفاعة العامة للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فإنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والشفاعة أيضا في أن يرفع الله درجات من نزلت درجته، وهي كثيرة، فيشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويشفعون بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه عامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن لا تثبت الشفاعة إلا بأمرين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى بها، فإن لم يأذن فلا شفاعة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إيش إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع والمشفوع له. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا رضا من؟ لا، رضا عن من؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المشفوع، المشفوع له، هذا شرط رضا الله عن المشفوع له. أما عن الشافع فقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى الله عز وجل. فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. نعم. ايش؟ نعم. من ايش؟ نعم. ما في مشكلة.
يعني ما يشفعون لوالديه.
من؟ يعني وصول يشفع لوالديه؟ لا. ما يشفع. نعم. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب العالمين الدعوة الثامنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعث مقام محمود بن والده. تفصل تفصل ما بين وبينهم اتفاق ليه. نعم. تقول: لماذا لم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في والديه؟ لأن شفاعته لعمه أبي طالب ليس لقرابته، لكنه لجفائه عن الإسلام. وأما والد الرسول فإنهما لم يدافع عن الإسلام، ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل كان يصح قياس الخبر بمعنى أن نقول إذا وجد من يدافع عن الإسلام ويحسن إلى أهله ولكنه لا ويصدق إلا أنه لا يدعي لدين الله عز وجل أن يكون له شفاعة؟
لا، هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضا، ففيها خصوصية من جهة الشافع ومن جهة المشفوع له. نعم. 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 لا، هذه القاعدة. نعم نعم صحيح، الأصل الأمر الوجوب، ولولا أحد المالك ما لقلنا بالوجوب، لكن كون الرسول يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هؤلاء قوم جاءوا وافدين لا بد أن يعلموا بكل ما يجب، ثم يقول لهم: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا يذكر الإجابة. هنا يتعين، لأن هذه القاعدة عدم الذكر ليس ذكر العدم يعارضها تأخير البيان عن وقت الحاجة، مستحيل. نعم. ثلاثة
ننتظر هذا. ما الأخوة البحث؟ ما ننتظر الأخوة
ولا ما؟ لا ما الأخوة. كيف؟ عندهم علم بكرة في دراسة رسمية، ليش ما حضر؟ ما لهم عذر يتأخروا؟ سمع مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر.
المفتاح. إذا مفتاح.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال: فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر والله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. باب ما يقول إذا سمع المنادي.
ها؟ إلى وين؟ طيب. نعم. باب الدعاء. أخذنا. طيب. باب الاستهام في الأذان.
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني القرعة، وذلك إذا تشاحوا فيه ولم يكن له مؤذن راتب. أما إذا كان له مؤذن راتب فهو المؤذن، لكن عند الابتداء إذا تشاحوا فيه، إذا لم يختر الجيران أحدهم فإنهم يستهمون. وليس هذا المقصود بهذا الباب، المقصود الحث على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأذان، وأنه جدير بأن يستهم الناس عليه أيهم يؤذن. وفيه أيضا دليل على ضعف همة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم يقول للثاني: أذن أذن أنت، فتجدهم يتدافعون الأذان لا يستهمون عليه. وهذا لا شك أنه حرمان، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون هو الأسبق للأذان في قوله. ومن فوائد أيضا فضيلة الصف الأول، وأن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وذلك لفضيلته. وفي أيضا فضيلة التهجير والعتمة والصبح. التهجير يعني صلاة الظهر التي تصلى بالهاجرة، وأما العتمة فهي صلاة العشاء، والصبح معروف. والمعنى أنهم لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوا على الركب. ففيه الحث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. لقادر أحمد
أحمد
أحمد تسمعونا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. درس الليلة في البخاري، لأننا قررنا البخاري أسبوعا وصحيح مسلم أسبوعا، وهذا الأسبوع للبخاري. والأخ عبد الوهاب الآن يقول إنني لم أخبرهم فيكون الحق عليه هو. نعم. نعم إذا بنى أحد المسجد فالمسجد ليس بيته حتى يختار له من يشاء من إمام أو مؤذن، وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع إلى أهل الحي أبدا، لأننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل محرف عنده مال أن يبني مسجد وأن يعين فيه من شاء من المحرفين من أئمة أو مؤذنين، وهذا لا يمكن. ايش انا اقول هذا عرف منكر، هذا عرف ليس بمعروف. نعم لو فرض ان الرجل الذي بنى المسجد صاحب سنه وانه لا يمكن ان يعين اهل بدعه وعين رجلا مستقيما في دينه فحينئذ ناخذ به لا لانه هو الذي عينه ولكن لان الرجل الذي عين أهل الإمام هؤلاء. نعم.
باب الكلام في الأذان.
نعم.
الأذان
نعم. كيف الأذان ليش ورد؟ نعم. أقرأه من كتاب الله. نعم.
هل يشترط حفظ
كتاب الله؟ لا مو شرط، الأذان يشترط أن يكون أهم شيء أن يكون ذا صوت وأن يكون عالما بالوقت وأمينا.
بعض الخير يشترط في المساجد الإمام والمؤذن والفراش يكون حافظ كتاب الله.
نعم.
وهو مسؤول مساجد يعني وجد هذا.
لا وجه لهذا، لكن لعل والله أعلم سبب ذلك أن الإمام والمؤذن كثير التخلف، فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفراش مقامه، فلعل هذا هو السبب. نعم.
باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم.
مشكلة رحمه الله عجيب. لكن نعم أما الكلام فلا شك أنه لا بأس به لا سيما عند الحاجة أو المصلحة، مثل أن يشرع في الأذان ويكون مثل مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي فيقول للقيم ارفعه أو اخفضه أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الإقامة ربما يحتاج الإنسان للكلام فلا بأس به إلا إذا كان كلاما محرما كما لو اغتاب وهو يؤذن أو لعن أحد لا يستحق لعنه وهو يقيم. وأما الضحك فلا شك أنه إذا كان بلا سبب أنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجد، لكن قد يسمع الإنسان شيئا يضحكه بغير اختيار أو يرى شيئا يضحكه بغير اختيار، وبعض الناس سريع الضحك إذا رأى أي شيء أو سمع أي شيء لم يملك نفسه فيضحك، فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله، وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان والإقامة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم بدر فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. قول في يوم بدر يعني يوم مطر وطين. فلما برأ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحاب، يعني أن يرخص للناس ألا يحكم. وهل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال، أو حذف حي على الصلاة؟ الظاهر الأول، ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأذان، أدخل هذا الأثر في الكلام في باب الكلام في الأذان. ولا يتم الأذان إلا بجميع جمله، وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث أنه قال حي على الصلاة، ولما خاف أن يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في الرحال. ولا بد من مراجعة الشرح
الباب كله يا شيخ.
لا بس هذا. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة
فطغنا. قول قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره كذا فيه، وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره. ويؤيده رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم. وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة في الرحال بنصب الصلاة، والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رحل، وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن.
نعم.
لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. هكذا الشيء.
نعم.
قال ومن أصحابنا
يعني من هذا ألا يدخل فيما بين جمله شيء من غيره.
قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقة إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. قوله فقال فعل هذا كأنه فهم من نظرهم الإنكار، وفي رواية الحجي كأنهم أنكروا ذلك، وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك. قوله من هو خير منه وللكشميهني منهم وللحجي مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في أصل الرواية. ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر، ولعل من أذن كانوا جماعة وإن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين. أو أراد خير من المنكرين. قوله وإنها أي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علي وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. وفي رواية الحج من طريق عاصم أني أوثمكم إني أوسمكم
ليش خشيت.
وفي رواية الحج من طريق عاصم عد ما مضبوط يا شيخ إني أؤثمكم
أني يعني خشيت أني أؤثم
أني أؤثمكم. وهي ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة. وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب بأن بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه.
فالذي يظهر من سنة البخاري كما قلت لكم أولا أنه رحمه الله يرى أن الحديث تام، أن الأذان في الحديث تام، وأن هذا الكلام بين أثناء الجمل. وعندي بحاجة يقول بعضهم فصل قال إذا كان في الجمعة حدث حي على الصلاة، إن كان في غيرها أتم الأذان وقالها بعد، ولعلهم يريد الجمع بين ما روى عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وما ذكره البخاري. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها قبل أن كونها بدلا عن حي على الصلاة من الأمور المشتبهة، وإيجاب ألفاظ جمل الأذان من الأمور المحكمة، فنأخذ بالمحكم لأن الأذان ذكر مستقل فنأخذ به، ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الأحاديث أو بعد ذلك. وأما أن نحذف جملة من جمل الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينفع، وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم. نعم.
بعضهم ينهى الصحراء يا شيخ في خارجه يعني يخرج الى الصحراء لنزهه وما شابه ذلك، فيبيتون عندما ينهى صلاه الفجر هم مستيقظون جميعا، هل نقول يعني لا حاجه ان نقول الصلاه خير من النوم؟
يعني هي على كلها سنه. نعم. فتقال قال يعني ربما أنه يوقظ من ليس من الإنس. نعم. الصلاة على خير العمل. هي مروية عن ابن عمر بسند ضعيف، ولعله رضي الله عنه إن صح أراد أنه لما قال حي على الصلاة بين أن الصلاة هي خير العمل، كما في حديث الصلاة خير موضوع. ولكن الذي عليه المسلمون عامة أنهم يقولون حي على الصلاة. لا بعدين يقول هي على الصلاة. نعم.
باب أذان الأعمى إذا كان له.
استفاد من هذا الحديث أن المطر والوحل يباح من أجله ترك الجمعة، فيعذر به الإنسان في ترك الجمعة، وإذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن يعذر في ترك الجماعة. ولهذا عدهم الفقهاء رحمهم الله من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. طيب وإذا ترك الجمعة فكيف يصلي؟ يصلي ظهرا أربعة. انتهى أخذنا ثلاثة.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم، الحديث متعرض للترجمة تماما. وقول إن بلالا يؤذن بليل، هذا إذا تأملته مع بابدة تبين أن هذا في وقت يكون الناس فيه صيام، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر إلا في رمضان فقط، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا. وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لمصلحة، لأن الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط، ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ فيتسحر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يتبين الصبح، يعني لو قدر أنه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة 12 مثلا، ولكنه لا يتبين إلا 12:10، فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي؟ الثاني. كما أنه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى، فإنه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر، لازم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في شوال. لكن عمل الناس اليوم متناقض، في أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي، وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية، والثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، يعني اعتماد ما رتب الشرع عليه الحكم، هذا هو الأصل. إلا إذا ظهر كذب، إذا ظهر كذبه أو وهمه فإنه لا يعتبر. فلو أن كنا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمر، وقالوا إنه قد غاب قبل غروب الشمس، ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد غروب الشمس، فهنا لا نقبله لأنه خالف المحسوس، فلا يقبل، لأن رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب أبلغ من رؤيته بالعين المجرد. فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادعى رؤيته ليس بصادق، إما متوهم أو أنه كان من عادته أن يصوم الناس ويفطر الناس فأخذ بالعادة. نعم، فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع. كذلك لو أن رجلا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس، وكسفت الشمس بعد الغروب، يعني في مناطق أخرى غربية كسفت الشمس بعد الغروب، فهنا نتيقن أنه واهم وأنه لم يهد، لأنه مستحيل أن تكسف الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه، مستحيل هذا، إذ أن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، ويعني هذا أنهما متساويان، والشهادة برؤية الهلال بعد الغروب يعني أن القمر إيش متأخر عنها، وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعتني بها الناس. وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة، ومعه أناس ذو بصر قوي، وقالوا لم نره، فجاء إلى القاضي يشهد، والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته، فقال تشهد؟ قال نعم أشهد أني رأيته. وقال لأصحابه لا لا لم نره. فكان القاضي ذكيا فقال أرني، فذهب إلى المكان الذي ادعى أنه رأوا فيه وقال هل تراه الآن؟ قال نعم أراه. فشر قال أشر مثل ما أراه. فانتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الآن؟ أما لا أراه. فتبين أن الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال. نعم. فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان، لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ. فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، معنى الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة، وعلى هذا العبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد أن يصلي. وفي هذا الحديث دليل على وصف الإنسان بما بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القتل، بقوله وكان رجلا أعمى. والناس يفرقون بين أن يساق الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان. فالأول يعرفون أنه غيبة، والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والأمر في قوله كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب؟ للإباحة، ولهذا ورد في بعض الحديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. فقول كلوا واشربوا مثل قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش؟ إيش؟ السحور. نعم. وليس السحور. نعم.
شيخ مسألة مهمة بارك
إيش؟
مسألة مهمة تقع كثيرة ونريد أن نعرف جوابها. بالنسبة للغيبة، يعني هل يشترط فيها نية؟ أنا إذا قلت فلان أعمى هل يشترط
هو أنت على كل حال ينظر إذا كان هذا من أجل دعاء الحاجة إلى ذكر عيبه فليس غيبة، وربما تكون غيبة بنية القائل بنية المتكلم.
طيب يعني هل الغيبة تحتاج إلى نية؟
نعم، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فلا بد من نية من النية، لكن قد يعين المعنى أحد المعنيين السياق. نعم بن داود. ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطلبها، والغيلان جن تتغول للناس في أسفارها أي تتلون وترعب المسافرين. ما دام جاء الأمر به وثبت أن الأذان يطرد الشيطان ويذهب له طراق. من تخاف بصدر الحال؟ كيف؟ ده ما نتاع ألا ما صلوا في الحال ما تستجوا لأنها ليست من الأذان أصلا. نعم. أخذنا ثلاثة.
باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا
إيش يصلي إيه وهو وقت صلى ركعتين خفيفتين. هذه حديث عائشة بعد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
وفي هذا دليل على أن الأذان بعد دخول وقت الصلاة لا بد منه، وأن قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل وإن لم يعد بعد دخول وقت الصلاة، واستدلالهم بحديث بلال في غير محله، لأن بلالا يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم، والفجر لا بد له من أذان، وأذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا إن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت الأول صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فإن الأذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكن لغرض إيش آخر، وهو إيقاظ النائم وإرشاء القائم. وتسمية أذان الفجر بعد الفجر أذانا أول باعتبار بنسبته إلى الإقامة فإنها أذان ثاني. وبهذا لم كل حديث ثلاث تفصيلات. وبهذا نعرف أنه يجب على الإنسان أن يتريث في الأحكام التي يرتبها على الأدلة وأن لا يتعجل، لا سيما إذا كان الذي ذهب إليه قولا شاذا لم يقل به أحد سبقه إليه، فإنه يجب أن يتريث، أو كان عليه الأكثر من العلماء، لأن الصواب إلى الأكثر أقرب من الصواب إلى الأقل، فأنت إذا رأيت قولا يخالف أكثر من العلماء فلا تتسرع فكر، لأن الأكثر لا شك أنه أقرب إلى الصواب من الأقل، وإذا تبين لك أن الصواب مع الأقل فاتبع الصواب. وكذلك لو كان لم يسبقك أحد أيضا لا تقدم، لأنه كيف يحجب الله فهم هذا النص عن أمة محمد من الصحابة إلى وقتك ويدخره لك؟ هذا ليس بمعقول. فإذا لم تسبق إلى قول فلا تقحم نفسك به. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفهم والعقل إذا قال قولا يقتضيه النص قال علق هذا القول إن كان أحد قال به، إن كان أحد قال به. قال رحمه الله المطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، إن كان أحد قال بأنه يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق ولم يزل، مع أنه ظاهر القرآن ظاهر القرآن وقياس الخلع. كيف هو ظاهر القرآن؟ لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. من المطلقات التي بعولتهن أحق بردهن؟ الرشيات. والمعنى أيضا مناسب، لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها كيف نحبسها وربما يكون بين حيضتيها أشهر، لكن مع ذلك علق القول به على وجود قائل، مع أنه رحمه الله إمام والخلع الذي جاءت به السنة أنها تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه، لأن المختلعة تعتد في حيضة واحدة فقط، إذ أن المقصود هو براءة الرحم لعدم تمكن زوجها من رجعه. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي، ألا تتسرعوا في الإفتاء، اطمئنوا تأنوا. والسلامة كان الإمام أحمد لا يعدل بها شيئا، مو لازم أني أبت في أمر ربما أندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله، فالواجب التأني. والحاصل أن قول الصلاة خير من النوم إنما هو في أذان إيش؟ في أذان الفجر، ما في ثاني، في أذان الفجر الأول الذي يكون بعد الوقت. قالوا إن كلمة الصلاة خير من النوم تدل على أن هذا الصلاة تطور، لأنه قال خير من النوم، ولا مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة. قلنا هذا غلط أيضا، لقد ذكر الله تعالى أن الإيمان والجهاد في سبيله خير من عدمه، فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم عن الإيمان. وفي صلاة الجمعة قال إذا نزل الصلاة فسعوا من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه مقابل واجب. والله أكبر. رجل سواء في الصوت قوته ونفوذه. ثانيا أن الرياح تغير الواقع، فإنه مع الرياح ينتقل الصوت إلى أبعد مدى مما لو تكون الريح على هذه الجهة. ثالثا في وقتنا الحاضر إذا اعتبرنا هذا في أجل المكان لو اعتبرنا هذا بالميكروفون فمشكل، الميكروفونات تصل إلى مدى بعيد. فنقول المعتبر في هذا الوسط، المعتبر الوسط أولا الميكروفون اللي هو مكبر الصوت لا عبرة به في الوقت الحاضر. ثانيا بالنسبة لاختلاف أصوات المؤذنين واختلاف الرياح، يقدر أن الرياح ساكنة لا تعاكس الصوت ولا توافقه، ويقدر أن صوت المؤذن إيش؟ وسط، ليس بالخفي ولا بالجهوري، لأن مثل هذه الأمور إذا أطلقت وهي تأتي كثيرا ينبغي أن تحمل على الوسط وعلى عدم وجود أشياء تغير الحكم. وفيها أيضا من الفوائد أنه لا يلزم الأعمى أن يتخذ قائد، لأنه يقول ليس لي قائد ولم يقل لم أجد قائدا، وهو كذلك، لأن الأصل أنه أن الوجوب منوط بالقدرة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لكن لا شك أن الإنسان إذا اتخذ قائدا وهو أعمى يحضره إلى المسجد لا شك أن هذا خير، وفيه براءة للذمة وسلامة من الإثم متيقنة. وفيه أيضا جواز وصف الإنسان بعيب الخلقة إذا كان لحاجة، لقوله رجل أعمى، بخلاف ما لو كان بينه وبين الآخر خصومة فقال له يا أعمى، فهذه الكلمة تكون بحقه سبا وهو حرام، سباب المسلم فسوق. لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم من الأحكام فلا بأس به. نعم ايش نعم ايش؟ نعم كذلك. كيف؟ يعني أما مسألة الخشوع فهذا أمر نسبه الله عز وجل منه كلنا جميعا نسبه من ذلك إلا ما شاء الله. وأما انشغال الذهن بالأهل فإذا كان الأهل في مكان آمن ولا خوف عليهم لماذا نشغل؟ ما هو مثل ايش؟ يجيب القبر يحضرها الى البيت قبل ذلك. مسافة الشيء العارض له حكم، العارض له يعذر بالترك الجماعة اذا كان هذا يؤثر على اهله، يعني دواء او شيء مهم. لا سؤال.
باب الأذان يا شيخ.
نعم.
باب 13 الأذان قبل الفجر.
إيه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن
الفجر.
نعم.
باب الأذان قبل الفجر.
نعم.
كم صفحة قلت؟
ما هي صفحة يختلف.
نعم.
حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله.
هذا يحكي كيفية الفجر. بلال رضي الله عنه في رمضان كان يؤذن مبكرا قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب في ذلك، أنه ينبه القائم، ينبه النائم ويرجع القائم ليتسحر. وليس الأذان الذي للفجر المعترض الذي يمنع الأفق، وذلك أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: الأول أن الفجر الصادق مستطير بالرأ، يعني كالطير يفتح جناحيه ممتد من الشمال إلى الجنوب. والفجر الكاذب مستطيل، يكون طولا في السماء، وقد جاء في بعض الحديث وصفه بذنب السحاب أي ذنب الذئب. فرض الوجه الثاني أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة، والفجر الصادق لا يكون بعده ظلمة بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. الوجه الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة بل هو متصل بالأفق. هذه ثلاثة أوجه تبين الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقول عليه الصلاة والسلام وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا يعني يحكي كبير. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن عبد الله وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وعلى هذا فالأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ الجواب لا، لا يجزئ، بل لا بد من مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وعلى هذا فيقال إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره، خلافا لمن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان قبل الفجر في الفجر، فإن هذا لا وجه له. نعم نعم كيف؟ أي نعم نعم أهل البحرين، يا أهل البحرين تأخرنا عليكم اليوم. اي
كان طارق جدا احدهما وما ترى ان بعد اذان العشاء في فتره قصيره، فنرجو بعدنا لذلك.
لا نعذركم على هذا،
جزاكم الله خير.
الله يطول، لكن ان شاء الله لا تعودون لها.
قال البخاري
سامح اي نعم هذه شاذة، هذه رواية شاذة باطلة. سيكون بينهما فرق، لان متى يستيقظ النائم ويتسحر ومتى يرجع القائم ويتسحر. اي نعم 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 لا بناء على انه يرجع القائم لاجل يتسحر. نعم ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، أن الأذان الأول في رمضان فقط، لكن إذا اختار الناس أن يكون في غير رمضان لإيقاظ النائم فلا بأس، كما هو المعمول به الآن. الآن في أذان قبل الفجر بساعة، وبعضهم قبل الفجر نصف ساعة حسب إيش؟ لا 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 يقول صلاة النوم، صلاة الخير والنوم إنما تقال في أذان الفجر الذي بعد الفجر. نعم يمكن لا ما يستدل به، لكن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وبلال رجل مبصر ويعرف مثلا كم بقي على الوقت فيؤذن في الوقت الذي يتمكن فيه القائم من السحور والنائم. نعم ايش على ايش ما في مانع لا باس. نعم انه ايش شيء شيء ولو وجد ما دام الأذان قام فسواء أذن فلان أو فلان لا بأس. كله مسلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس. فمثلا في أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن الناس في الغالب يكون نائمين إلى طلوع الفجر. في الشتاء بالعكس، في صلاة الظهر يمتد الوقت أطول، لأن الناس سيصلون أربع ركعات راتبة مع الوضوء فينتظر أكثر. وكذلك في صلاة المغرب انتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يقتضي أن يكون الوقت ممتدا. وأهم من ذلك، أهم من ذلك كله، أن يكون الإمام على وتيرة واحدة، لا يجعل يوما يتأخر ويوما يتقدم فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسة غير عادية. وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى، من أجل أن من فاتته الصلاة في المساجد الأخرى صلى في هذا المتأخر. وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد صغيرة، يمكن إذا فات الإنسان الصلاة في مسجد حيه ذهب إلى هذا المسجد. وقول لم يكن من أذان والإقامة الشيء فسره ما بعد، يعني أنه لم يكن بينهما إلا قليل لقدر ما يصل الناس سنة الفجر سنة المغرب كل وقت. نعم.
في حديث أنس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله بن غفل
أنه
الأول بين كل أذان الصلاة، والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب.
لا، ما يخص الأصل العموم. ثم إن عندنا هذا واضح، مثل الفجر
قبلها صلاة،
قبلها سنة، والظهر
كذلك
قبلها سنة أيضا. العصر في حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا وإن كان فيه نظر. المغرب هكذا، والعشاء بل يقال بين كل أذان الصلاة. وأما قوله صلوا قبل المغرب فهو كما أشرنا قبل قليل في الدرس الأول، أن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام لا يدل على التخصيص.
لكن الشيخ كون نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء في الصحابة مثلا،
اي نعم، ما يدل على أنهم لم يفعلوا، لا يدل على عدم النقل، ليس نقل العدم، ما فيه حديث عام بين كل أذان الصلاة. ولعلهم في المغرب يعني فيه شيء من الضياء، يستطيع الواحد أن يعرف محل السارية فيصلي خلفها.
طيب الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم.
نعم،
طرد حديث عبد الله بن غفر في الجمعة أيضا، يصلون قبلها إذا أذن المؤذن
الجمعة هذه؟
لا، يعني بعضهم استدل على أنه بين كل أذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الثاني قام
الجمعة. أذان بعض الجهات الأول ليس في محله. الأذان الأول يكون بينه وبين الأذان الثاني مدة، مساعة أو أكثر أو أكثر أو قول أو حولها. وأما ما يفعله بعض الجهات إذا دخل وقت الظهر يعني إذا زالت الشمس قام فأذن ثم بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام ثم يؤذن، فهذا بدعة ما له أصل. نعم آدم. نعم بالنسبة اي نعم يعني قول بين كل اداء الصلاه يعني معناه مهم ان احنا ركعتان فقط لو صلى الى نحو الايمان لا باس. نعم لا الفجر الافضل ان يقتصر على السنه الراتبه.
باب من انتظر الاقامه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
الشاهد من هذا الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الإقامة. وفي قولها إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم أن قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لصلاة الصبح أنه في الأذان الذي يكون في آخر الليل، فإن هذا قول باطل لا يدل على الحديث ولا السنة، بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل أذانين صلاة. ويدل لهذا أنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد كل وقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وهذا مما ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل بل يتأنى ويبحث مع العلماء وعلماء العصر، لأن الناس لا يكادون يعني يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع، ونحن نقول الغالب مو دائم. فإذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى، انتظر ابحث، فإذا تبين الحق فلا بد من بيانه. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين، حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول أقرأ بأم القرآن من شدة تخفيفه إياه. وفي أيضا الاضطجاع على الشق الأيمن، وهل هو سنة مطلقا أو عادة للراحة الإنسان إذا كان تعب اضطجع، أو هو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج إلى ذلك أي للراحة دون غيره. في المسألة ثلاثة أقوال، بل فيها قول الرابع شاذ شديد، وهو أن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه أخطأ ولم يصح. واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضجعة، والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صحت من فعله لا من قوله. والأقرب الله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجا إليه لتعب، سواء كان التعب من التهجد أو من غير ذلك، المهم من يحتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر. ولكن يستثنى من ذلك ما من إذا اضطجع للراحة نام ولم يحضر صلاة الفجر، فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة، لأن بعض الناس مع التعب ينام على طول، إذا اضطجع على طول ينام، فهذا لا نقول له أن تبتدع. وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن ينام على جنبه الأيمن في كل الأحوال؟ يحتمل هذا، يحتمل أن يقال أنه يضطجع على الجنب الأيمن في كل الأحوال، ويحتمل أن يقال أنه يضطجع على ما هو أريح له إلا فيما ورد في السنة به، يعني أحيانا يكون الراحة للإنسان أن يكون على جنبه الأيسر، أحيانا يكون على ظهره، أحيانا يكون على بطنه، فليفعل الأيسر إلا ما دلت السنة عليه. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة؟ نعم، طيب كيف تقول بعكس الحمد؟ نعم، الآن الرسول ينتظر حتى يأتي البلاد. لا يؤذن قبل أن يأذن له. نعم، على كل حال نقول هذا والله أعلم. نعم، نقول إن الإقامة في يد الإمام، الإقامة في يد الإمام، والأذان في يد المؤذن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلى بلال ينظر أو ينتظر موعد الإقامة، كأنه يقول إذا جاء موعد الإقامة فأتي له، وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذن بل بيد الإمام. وفي الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو فرض من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته، فبعد ما مات من باب أول. نعم، ماش؟ هذا السؤال يقول إن الصحابة يبتدون السواري ليصلوا خلفها، فهل ذلك دليل على أنه إذا لم يجد السارع أو استوعب السواري الرجال أنه لا يضع السفرة؟ نعم، الواقع أنه مسكوت عنه، ما تدل على هذا ولا على هذا. قد لا يكون في أيديهم شيء، وش هو لازم يعني في واحد يدخل المسجد يكون بيده ما يصل من السترة؟ لكن قد يقال من جهة أخرى أنه إذا ليست السترة واجبة، لأن يعني يبتدون السواري وليست السواري بعدد الناس بل هي أقل، ولهذا يبتدعونها، فمن لم يصل إليها فسوف يصلي إلى غير السترة، هذا هو الأصل. نعم، ايش؟ لا، المراد بالاذانين الاذان والاقامه، اما اذان الجمعه فليس بين اذان الجمعه واقامتها صلاه، لانه اذا اذن للجمعه بدا الخطيب في الخطبه، ولا يجوز ان يصلي الانسان غير تحيه المسجد اذا كان لمن يفتح. نعم، الأذان الأول هذا في عهد الرسول غير موجود. نعم، يعني بعد أن شرع يقول إذا انقطع ثياب الكهرباء بعد أن شرع الأذان في المقرفون فماذا يصنع؟ ويكمل. طيب الناس إذا شرع المؤذن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انقطع كذا قبل الأذان. طيب إذا انقطع قبل الأذان فيقال له اصعد إلى المنارة لكن هناك منارة وأذن لا تؤذن في وسط المسجد. نعم ثلاث. طيب
أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء.
قوله صلى الله عليه وعلى وسلم بين كل أذانين المراد بهما الأذان والإقامة لأن كل منهما إعلام، فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقول الصلاة هذا على عموم، لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب وقد لا تكون. فلنبدأ بالفجر بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم الظهر بينها وبين إقامتها بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم العصر بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة سنة مطلقة، ثم المغرب بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة، والمغرب قد ورد النص فيها بخصوصه حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. العشاء بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها صلاة نفل مطلق، وعلى هذا فينبغي الإنسان إذا أذن وهو في المسجد فليصلي ركعتين، سواء كان ينتظر صلاة زهر راتبة قبلها أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم.
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. قال من قال لأذن في السفر مؤذن واحد. قد يقول قائل وهل يكون في السفر مؤذنان حتى يولد هذه الترجمة؟ قلنا مراده رحمه الله أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا أو لكل صلاة مؤذنا، بل يجوز أن نلزم مؤذنا واحد، هذا هو مراده والله أعلم. لا مراده أنه يجوز التعدل أو لا يجوز، بل مراده أنه لا يجب أن نلزم إيش مؤذن واحد، لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه أتى في نفر من قومه فأقاموا عنده 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما بمن حضر وبمن غاب، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا رأى بمعنى ظن أن نشقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيه أي ولا تفارقوه، وعلموهم وأدبوهم كما في لفظ آخر، وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في لفظ آخر أيضا. ثم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. اللام في قول فليؤذن لام الأمر، وهي أيضا كذلك في قوله وليؤمكم لكن حركت الميم للالتقاء بالفتح للتقاء الساكنة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعددة. أولا أن العرب صاروا يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل صوت، وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته، صاروا هم الذين يأتون وليسوا هم الذين يلتفت إليهم. ومن هؤلاء مالك بن حويرث ومن معه من قومه. وفيه أيضا أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس بمن كان عندهم، بل لا بد من إقامة حتى يصطبغ الإنسان بالبيئة التي أقام فيها. صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين فيها فائدة، لكن الفائدة التي تصل إلى أعماق القلب هي في طول المدة. ومن فوائد هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من كونه رحيما، وهذا جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما بالكفار فليس كذلك، بل قد قال الله محمد رسول الله والذين معه إيش أشداء على الكفار، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. فلا ينبغي الإنسان أمام الكافر أن يري الكافر أنه في منزلة الذل، بل يجب عليه أن يري الكافر أنه في مقام العزة والقوة. وفي هذا الحديث أيضا الاستدلال بلسان الحال أو الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقال. من أين تؤخذ؟ فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، هؤلاء الوفد لم يقولوا يا رسول الله اشتقنا لأهلنا، لكن من حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن يصلوا. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لا بد منه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل إلى أهله، لأن بقاءه في أهله آنس له وآنس له وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة، بخلاف السفر والعزبة والبعد عن الأهل. ولهذا قال فكونوا فيه. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يعلم أهله، نسأل الله العون على ذلك، يجب أن يعلمه. إذا كان يجب على الإنسان أن يعلم الأجانب فتعليمه لأهله من باب أولى. وإننا لنسر كثيرا إذا نزلنا ببيت إنسان وجاء أولاده الصغار لم يدركوا التمييز إلا قريبا، فتجدهم يقرؤون الفاتحة، يقرؤون التشهد، يقرؤون السور القصيرة، يصر الإنسان بهذا ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب الرعاية. فالواجب أن نعلم أهلنا بقدر ما نستطيع، والتعليم كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل، ربما وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل به التعليم، يسمي إذا بدا ويحمد إذا انتهى ويجالسهم بالإنس والإشراح. ومن فوائد هذا الحديث الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، لقوله وصلوا كما رأيتمون وصلوا، نقصوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا، كما رأيتمون وصلوا. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل إيش معلوما. طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من يقول إنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل. وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة 12 أن يؤذنوا لصلاة الفجر ثم يذهبوا فيناموا، فإذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا أذن. وهذا اللازم لا شك أنه مخالف لشعائر الإسلام، لكن أحيانا العالم يقول قولا ثم لا يستحضر لوازمه، ولو استحضر لوازمه لرجع على فتح. ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول أو لا. والصواب أن لازم قول الله ورسوله قول وحق، لأن الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. وأما أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم، لأنه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع أن يكون لازما ويقول هذا لازم من قوله ويجد منفكا عنه، وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله ايش فاسدا، وهذا ربما يقبل. وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع. كثير من الناس اذا قال قولا ثم تامل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسده رجع، فصار الان لازم قول غير لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بقول له لوجود هذه الموانع الاربع. طيب، إذن فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر. وأما أذان بلال في آخر الليل فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأنه لصلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية، أما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام للأمر، وأما كونه فرض كفاية فلقوله أحدكم فليؤذن لكم أحد. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم. الدليل لكم، وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين وأذن بصوت عادي أزأ الأذن، لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر، فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان يجب أن يسمعه من أذن له، فلو كان بينه وبين أصحابه الذين يؤذن لهم مسافة ثم أذن قليلا أي بصوت منخفض فإن ذلك لا يجب، بل لا بد من إسماع من يؤذن له. وهذا مأخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان لا يتعين في الأكبر بل قد يكون في الأصغر، ووجه ذلك أنه قال في الإمامة وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم، ووجه ذلك أن الإمام قدوة وعلى اسم الإمام، فلا ينبغي أن يتولاه صغير مع وجود كبير إلا لميزة شرعية. وأما الأذان فالمقصود به الإذان، وهذا قد يكون في الصغير أبلغ منه في الكبير، فلهذا قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكبر، لقوله وليؤذن لكم وليؤمكم أكبركم،